رومية الأصحاح الثامن، ونقرأ بنعمة الرب العدد 28، رومية 8:28، آية محفوظة ومشهورة وسبب بركة كبيرة لحياة الملايين. دعونا نقرأها بفرح وبانتظار أن الرب يوضح لنا الكتب. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. آمين. هذه الآية أحبائي من صغرنا تقريبا تعلمناها، حفظناها، تعزينا بها، كانت سبب بركة كبيرة لحياتنا، وكثيرا أيضا ما استخدمناها لنعزي بها بعضنا بعضا. كثير لما أخ بيشوف أخوه في محنة أو في ضيقة، من أوائل الآيات التي ترد إلى ذهنه: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. وأنا الحقيقة بتخيلها كقصر عظيم. هذا القصر العظيم مملوء بالحجرات التي تحتاج دخول واكتشاف. لكن في البداية حابب أزيل شيء من التراب لكي تتضح صورة هذا القصر. في هذه الآية يلفها بعض الغموض أو الفهم الخاطئ عند البعض. نحاول نشيل التراب علشان نقدر نشوفها كويس، وبعد ما نشوفها كويس هنحدد موقعها بدقة في هذا الأصحاح، ثم ندخل إلى محتوياتها لكي نكتشفها حجرة وراء الأخرى أو فكرة وراء الأخرى. بداية يا أحبائي، ونحن نزيل التراب، مش كتير لكن شوية غبار على الآية العظيمة دي، أصحح على قد ما أقدر بعض المفاهيم. أحيانا تختلط هذه العبارة العظيمة مع فلسفة المتفائلين الخاطئة، فالناس نوعان: نوع كثير التشاؤم ونوع كثير التفاؤل، والكتاب علمنا لا نتشاءم ولا نتفاءل، فالتفاؤل والتشاؤم كلاهما ضد لكلمة الله. لكن البعض يخلط بين هذه الآية وبين فلسفة المتفائلين الخاطئة، ويظن أن فلسفة المتفائلين لها سند في كلمة الله. وفين السند؟ على طول يقول لك رومية 8:28. لكن لو سألته قلت له بيقول إيه رومية 8:28، هيرد عليك ويقول لك كل ما يعمل يعمل للخير، كل ما يعمل يعمل للخير. ما فيش آية بتقول كده، والآية العظيمة التي أمامنا ما بتقولش الكلام ده إطلاقا. فمش كل ما يعمل يعمل للخير، فأشياء كثيرة يعملها البشر يدمرون بها أنفسهم. الخطية من ضمن كل ما يعمل، بل هي معظم ما يعمل. فهل يمكن أن يقال عن الخطية كل ما يعمل يعمل للخير؟ عندما يعصى الإنسان إلهه ويدوس بقدميه شرائع الله، عندما يصنع الإنسان ما يحسن في عينيه ويعمل رغبات قلبه ويسير بحسب مسراته، هل تتوقعوا أن وراء هذه الأعمال خير يا أحبائي؟ كلا. قال الرب لشعبه في إرمية 2: اعلمي أن تركك الرب إلهك مش خير أبدا، شر ومر. واقتلب الرب من السماء أن تنظر إلى هذا الفعل عندما ترك الرب، وقال: انظري أيتها السماوات وابهتي، تحيري واقشعري جدا، لأن شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية ونقروا لأنفسهم أبارا أبارا مشققة لا تضبط ماء. أحبائي أرجو أن الرب يشفينا بكلمته من هذه الفلسفة الخاطئة. دعونا نراقب أعمالنا، دعونا نراجع خطواتنا، دعونا نطيع قول الكتاب مهد سبيل رجلك، دعونا نفكر قبل أن نخطو ماذا نحن عتيدين أن نفعل، لأن ليس كل ما يعمل يعمل للخير. فقد نخطئ ونرجع إلى الرب ونرحم، لكن نظل نحصد ألاما كثيرة من وراء أفعال فعلناها في تسرع واندفاع، كنا كالأهوج الذي لا يفكر وهو مدفوع بفلسفة خاطئة، كل ما يعمل يعمل للخير. لا يا أحبائي، ليس كل ما يعمل يعمل للخير. الأشياء من تلقاء ذاتها لا تعمل للخير، والأمور التي يفعلها الإنسان بالانفصال عن الله لا يمكن أن تكون نتيجتها في النهاية خير. لكن قال: من يبعد عني يضر نفسه. وقال أيضا داود: كثرت أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. هل تفعل إرادتك؟ هل تسير طبقا لما يحسن في عينيك؟ هل أنت تبغي مشيئات الجسد والأفكار؟ هل كل فكرة تخطر على بالك تنفذها؟ هل كل ما تتصور أنه فيه خيرك تفعله دون أن تستشير الرب؟ إن كنت تسلك هكذا فاحذر من أن تضع إطارا لهذه التصرفات الهوجاء، أن كل ما يعمل يعمل للخير. لا، هذه فلسفة المتفائلين، والتي تغذيها القدرية التي نحن نعيش في ظلها في هذه البلاد، فلسفة القضاء والقدر، وأنه في النهاية ما سيحدث لك كان لابد أن يحدث. فإذا أصابك خير هذا قدرك، وإذا أصابك شر فهذا أيضا قدرك. لكن دعوني أقول يا أحبائي أننا نصنع شرنا بأنفسنا، ونصنع أيضا خيرنا بأنفسنا. نصنع شرنا بأنفسنا عندما نبتعد عن الرب، ونصنع خيرنا بأنفسنا عندما نلتصق بالرب. تعرف به واسلم، بذلك فقط، ولا خير من غير هذا الطريق. حبه والخضوع له والسير طبقا لشريعته، فهم أفكاره والعيش في مشيئته، هي فقط التي وراءها خير. لكن بعيد عن هذا لا يوجد لنا إلا طعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة، شهوات غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك. هذا هو نصيب من يبتعدون عن الرب. لكن هناك أيضا فهم خاطئ أو بعض الغبار على هذه الآية، مش بمفهوم التفاؤل الخاطئ أنه كل ما يعمل يعمل للخير، لكن بمفهوم نتج عن ترجمة غير دقيقة لهذه الآية، أن كل الأشياء تعمل معا للخير من تلقاء ذاتها. يعني لما هنحط دي مع دي إن شاء الله في الآخر هتطلع خير لوحديها كده. هو ربنا جعل في الأشياء قانون يجعلها تسير بتلقائية بطبعها، إنه في الآخر تخلط الكلور على الصوديوم يطلع كلوريد الصوديوم ملح، الكلور سام الصوديوم سام، لكن مع بعضه إن شاء الله ما يسمش ويبقى كويس. وأيضا هذا أحبائي فهم خاطئ للآية. فالأشياء لا تعمل معا للخير حتى في حياة أولاد الله، لا تعمل معا للخير من تلقاء ذاتها، لكنها تجبر إجبارا من العزيز الحكيم صاحب السلطان الممسك بلجام الظروف والمتحكم في كل شيء. الآية ترجمتها الدقيقة: ونحن نعلم أن الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه. إن الله عندما يمد يده يجعل الأشياء تعمل معا للخير. لكن لو الله لم يمد يده، لو الله لم يتدخل، لو انفصلنا عنه ولم نسكب قلوبنا قدامه، لو لم تكن لنا عشرة وشركة ودخول لعرش النعمة صارخين إليه نهارا وليلا، إن كنا لا نصلي، إن كنا لا نعترف بأخطائنا، إن كنا لسنا في شركة عميقة معه، دعوني أقول أن الأشياء في حياتنا لن تعمل من تلقاء ذاتها للخير، لكنها تعمل معا للخير نتيجة تدخل إلهنا العظيم العلي والمتسلط على كل شيء. أمر ثالث قد يفهم من هذه الآية أو من القراءة السطحية لها أن كل الأشياء تعمل معا للخير لكل الناس، بينما الآية واضحة كل الوضوح أن هذا الفكر ليس للجميع، لكنه قاصر على الذين يحبهم الله. لا يا أحبائي، لم يقل أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبهم الله، لأن الكتاب يقول هكذا: أحب الله العالم، فهو يحب الكل. لكن ليست الأشياء تعمل معا للخير للكل، لكن للذين يحبون الله، للذين يحبون الله. إنها ليست هكذا للكل، وعلي أن أسأل نفسي وأمتحن نفسي: هل أنا من الذين يحبون الله؟ مش عايز أقف كتير دلوقتي عند الآية دي، يمكن هيجي وقت نقف قدامها. هل أنا واحد من هؤلاء المغبوطين السعداء الذين يحبون الله؟ هل أنت واحد من هؤلاء؟ هل أنت واحدة من هؤلاء؟ أنا لا أسأل عن مستوى روحي عالي ولا مستوى إدراك وفهم في الكتاب، أنا بسأل عن شيء بسيط جدا. تقدر تدخل في أوضة مغلقة بينك وبين الله وتقول له: يا رب لا أعلم أشياء كثيرة، لكن أعلم شيئا واحدا، أني أحبك يا رب، أحبك يا رب يا قوتي. قد أكون خنتك مرة ومرات، قد أكون أنكرتك أمام الجواري، قد أكون بحماقة إن حمقت ففعلت الشر أمام عينيك، أنا خجلان منك، لكن أنت فاحص القلوب، أنت خبير بالأعماق، أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم أني أحبك. هل عندك هذا الاختبار؟ هل عندك هذه الخبرة؟ أنا لا أعرف شخصا نال طبيعة جديدة، نال خلاص الله، نال حياة الله، يعجز عن أن يقول للرب: إني أحبك يا رب. أنا ضعيف لكني أحبك، أنا فاشل لكني أحبك، أنا خنتك لكني أحبك يا رب. هذه هي ثروتي، هذا ميراثي، هذا ما تبقى لي، أنا لا أرى في أي شيء صالح، لكن يا رب أعرف أني أحبك. هل عندك هذا الاختبار؟ إخوتي الأحباء، إن الرب لا يتنازل عن هذا الأمر. ومن القديم قسم العالم إلى قسمين. عندما أعطى شريعته لموسى جاءت هذه الوصية: إن الرب إلهنا إله غيور، يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. في ناس بيسميهم الرب مبغضية. يعني مبغضية؟ يعني بيكرهوني. لكن نكمل الآية: والذي يصنع الإحسان إلى ألوف من محبية وحافظي وصايا. أصنع الإحسان إلى ألوف من محبية. مع أي فريق تضع نفسك؟ أنا لا أقول فريق المنتصرين والمنهزمين، فريق الفاهمين وغير الفاهمين، لكن أنا ببساطة شديدة أسأل: هل تحب الرب؟ هل قلبك متعلق بالرب أم متعلق بأشياء أخرى؟ قال الرسول يوحنا بأسلوبه القاطع هذه الكلمات: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن محبة العالم عداوة لله. إن أراد أحد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. قال يعقوب: ألا أيها الزنات والزواني، ألستم تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ إن أحب أحد العالم، هكذا يقول يوحنا أيضا، ليست فيه محبة الآب. أحبائي، دعونا نفهم أن كل الأشياء الله يجعلها تعمل معا للخير، ليس للكل لكن للذين يحبون الله. آخر شوية غبار أشيلهم بسرعة، وهم أخطر شوية غبار، خلوا بالكم من اللي هقوله. كل الأشياء تعمل معا للخير. قال توري رجل الله المشهور عن هذه الآية: هي الوسادة الناعمة للرأس المتعبة. فعلا ياما مرات بنتعب بنحتار، ياما مرات ما بنلاقيش إجابة، ما بنعرفش نرد، مش على أسئلة الناس، على الأسئلة اللي احنا بنسألها لنفسنا. طب ليه حصل كده؟ وليه سمح الرب بكده؟ وليه يا رب والرب ما بيردش ومش قادر أسمع؟ وتصمت السماء وتطلب مني الانتظار. وعند هذه الحالة المؤلمة تبرز قيمة الآية، لكن أخشى أنها تبرز بصورة خاطئة. تبرز قيمة الآية: ما تفكرش كتير، ما تتضايقش، ما تزعلش إنك ما عرفتش الإجابة، فكل الأشياء تعمل معا للخير. ويحط الواحد راسه على المخدة ويعمل إيه؟ وينام ويستريح. لكن لو سألته: أنت استريحت؟ يقول: طبعا طبعا استريحت، مش عارف ليه الرب سمح بكده، وأخرته إيه اللي أنا فيه، ومش عارف أطلع إزاي من اللي أنا فيه، لكن على الأقل عرفت أن كل الأشياء تعمل معا للخير. فأهمس في أذن أخي الحبيب، وللأسف فإن همستي ستجدد متاعبه، لما أقول له: فكرك إيه هو الخير اللي أنت مستنيه؟ نعم، من كل القلب أقول لك يا أخي أن كل الأشياء تعمل معا للخير، لكن يا ترى ما هو تصورك لهذا الخير؟ تصوري لهذا الخير إن الواحد يرتاح. أقول لك بكل أسف، ليس معنى الخير هو الراحة. فالكتاب لا يقول أن كل الأشياء، لا يقول أن كل الأشياء تعمل معا للراحة. ولو كان عايز يقول كده كان غلب يعني، ما كانش هيغلب. الكتاب ما بيقولش أن كل الأشياء تعمل معا للراحة للذين يحبون الله، فالله لم يعدنا براحة هنا، بل قال لنا: بقيت راحة لشعب الله. تقول لي: يعني عايز تقول مكتوب علينا التعب؟ لا، ما اقصدش كده، لا اقصد مكتوب ولا اقصد التعب، لا في مكتوب ولا في تعب، لكن اقصد حاجة تانية هنعرفها بعد قليل. ربما تقول ان الخير هو النجاح، يعني فشلت في علاقتي بزوجي بزوجتي بأولادي، لكن اخيرا سيأتي النجاح. ومع تقديري لهذه المشاعر وثقتي أن الرب لا يبخل علينا أبدا بالنجاح، مع يقيني أن الرب إلهنا إله السماء يعطينا النجاح، مع ثقتي الكاملة أن الرب يريدنا أن نكون في كل شيء ناجحين، ويقيني وإيماني أن الرب لا يبخل على أولاده بالنجاح، إلا أني أصر أيضا أن الآية لا تقول أن كل الأشياء تعمل معا للنجاح للذين يحبون الله. وبالطبع ليس للغنى ولا للوفرة ولا للصحة ولا 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 ولا، الآية واضحة إنها تعمل معا للخير وسنعرف معا ما هو هذا الخير. أكتفي بهذا كإزالة للتراب عن الآية. تعالوا نراجع مع بعض المفاهيم الغلط بسرعة. مش كل ما يعمل يعمل للخير، لا، مش تفاؤل بس بلا قاعدة بلا فكر بلا منطق. الحاجة الثانية أنه مش كل الأشياء في حياة أولاد الله من تلقاء ذاتها بتعمل للخير، لكن الله هو الذي يقهرها يأمرها يجبرها لكي تعمل معا للخير. أمر كمان ينبغي أن نعرف أن الخير هنا ليس هو الوفرة، ليس هو الغنى، ليس هو النجاح، لكن سنعرف باختصار شديد أقول إنه تحقيق قصد الله في حياتنا. تعملوا معا للخير للذين يحبون الله. نكمل الآية، الذين هم مدعوون حسب قصده، حسب قصده. أكتفي بهذا وبعدين ندخل شوية بقى زي ما قلت الآية كده شوية لمعت، نبدأ نحدد موقعها بدقة في هذا الأصحاح. الآية دي موقعها إيه في رومية 8؟ أقول يا أحبائي أيضا باختصار، لقد بدأ الرسول بأروع فكرة، إن احنا راحلون، نحن لسنا من هنا، ووضعنا الذي نرى أنفسنا فيه هنا ليس هو الوضع النهائي. أمين؟ مش ده الآخر، ليس هذا هو وضعنا النهائي يا أحبائي، أن نكون في عالم الأنين والألم، لكن نحن معدون للمجد، نحن راحلون للمجد. هل نؤمن بهذا أحبائي؟ هل يملأنا اليقين بهذا؟ من أين اليقين بأننا لن نستمر في هذا العالم؟ من أين اليقين إن اللي أنا فيه ده مش هو آخر ما عند ربنا ليا؟ لا، ده في حاجة تانية. من أين اليقين؟ لاحظوا أحبائي، لقد قال الرسول عنا أننا نلنا حياة المسيح. لاحظوا، دي فكرة عمال يأكد عليها من رومية 8 ابتداء من أول أعداد والغاية عدد 17. نحن أخذنا حياة المسيح. مين المسيح؟ ابن الله. ونحن أخذنا حياة المسيح فصرنا أولاد الله. سهلة دي، ها؟ حياة المسيح فينا، المسيح ابن الله، فنحن صرنا أولاد الله. وبما أننا أولاد فنحن ورث، ورثة الله ووارثون مع المسيح. والكتاب لا يكذب، والله عندما يشهد ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذب. ومن لا يقبل شهادة الله فهو يكذب الله. الله بيقول احنا ورثة، ورثة الله ووارثون مع المسيح، لكن الواقع يصرخ بأعلى صوت أننا هنا لم نضع بعد أيدينا على ميراثنا، نحن لم نصل لميراثنا بعد، نحن هنا فقراء مذلين مكروبين مضطهدين مكتئبين متضايقين متحيرين. هذا هو طابع البرية. لا أقول أنه لا توجد أفراح، لا توجد تعزيات، لا توجد تشجيعات، لكن هي تعزيات وتشجيعات. وليه تعزيات وتشجيعات؟ لأن في اكتئابات وضيقات ومخاوف ومتاعب وألام. نحن أولاد فنحن ورثة، ورثة الله ووارثون مع المسيح، ولا بد أن نصل إلى الميراث. لكن الرسول مش بيقول بس احنا خدنا حياة الله فبقينا ورثة مع المسيح، في أمر تاني، نحن ورثة مع المسيح ونحن أيضا نتألم مع المسيح. ولو أفكركم من مدة قلنا إيه سر الألم؟ إن كنا نتألم معه بسبب برضو صنف الحياة، أخذنا حياة ابن الله فصرنا أولاد الله، بحياة المسيح بقينا ورثة مع المسيح، لكن كمان النص الثاني وبقينا بنتألم مع المسيح. إن كنا ورثة مع المسيح حتما سنرث، وإن كنا نتألم مع المسيح حتما سنتمجد. إذن لنا الميراث ولنا أيضا المجد، ونحن الآن لم نضع أيدينا على الميراث ولم نتمجد بعد، حتما سنصل إلى المجد لأننا أولاد ورث مع المسيح، نتألم مع المسيح، يقينا سيأتي يوم وذا قريب، هيجي اليوم، هيجي اليوم. تقول الترنيمة: وستراك معه في الملك والمجد. هيتشاف المسيح بكل مجده من كل عين، وهتركع له كل ركبة. ولما يتشاف المسيح في المنظر ده، احنا هنتشاف معاه في المجد. قد تكون كلماتي هذه أحلام، قد تكون بالنسبة لشخص لا يؤمن بوحي كلمة الله مجرد أحلام، لكننا نتكلم بكلمات الصدق والصح. سنتمجد معه وسيتعجب منه في جميع المؤمنين. عندما يأتي ثانية سيرانا العالم في مجد مع المسيح. خدنا حياته هنورث معاه، بنتألم معاه، هنتمجد معاه، لكن المدة طالت والألام زادت. يقول لي: معلش بس عايز أقول لك على خبر، كل الألام اللي أنت شايفها لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. وما هو هذا المجد يا بولس حتى نتعزى؟ يقول لي: غالبا أنا بستنتج، هذه الخليقة عندما عملها الله عملها لكي تخضع للإنسان، مش كده؟ اخضعوها، تسلطوا عليها، ادي لك سيادة على طير السماء، على سمك البحر، على الدواب، على الزحفات، لدرجة ان داود يتأمل في المنظر ده يقول: بمجد وكرامة كللته، سلطته على جميع اعمال يديك. هذا هو المجد، سنتسلط، سنسود معه، ان كنا نصبر فسنملك ايضا معهم. إلا أن الوضع لم يستمر، لم يملك، لم يتمجد، لم يسود ولم يسيطر، لأنه بغباء وجهل لم يخضع لله، ففقد سلطانه، أي فقد مجده. ومن ساعتها يقول: أخضعت الخليقة للبطل، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء. لكن يا أحبائي، المجد، اسمع معي، المجد الذي فقده الإنسان الأول، أو المجد الذي فقدناه بسبب فشل الرأس الأول، هذا المجد سيعود إلينا بسبب نجاح الرأس الثاني الذي هو المسيح. وحتى يتمجد الرأس الثاني للخليقة، الإنسان يسوع المسيح، ستظل الخليقة تئن ونحن أيضا نئن. هي تئن أنين غير عاقل، نحن نئن ونرفع أنيننا إلى الله الذي يسمع أنات قلوبنا ويفهم مشاعرنا، ويقول لنا: معلش، توقعوه بالصبر، بعدما صبرتم تحتاجون إلى الصبر. لكم رجاء، ما تنظرونه بأعينكم ليس رجاء. إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر، مزيد من الصبر. صبرا يا أحبائي، سنصل إلى المجد، سنسود مع المسيح، سنملك مع المسيح، سنستعلن بالمجد أمام كل الخليقة، وستخضع الخليقة، لأنه يجب أن يملك، ينبغي أن يخضع له كل شيء. يقول الرسول: على أننا لسنا نرى الكل بعد مخضعا له. وعندما يخضع له الكل سيأخذ مجده، ونتمجد نحن أيضا معه، إلى أن يأتي هذا الوقت. الخليقة تئن ونحن نئن. وما هو موقف الله تجاه أنيننا؟ أمرين ما تنسوهمش يا أحبائي، أمر داخلنا وأمر خارجنا. القصة ماشية، احنا ماشيين مع بعض من ساعة ما قلنا خدنا حياة الله، هنورث مع المسيح. سهلة دي؟ طيب، هنورث مع المسيح، واحنا رايحين ناحية سكة الورثة بنتألم كمان مع المسيح. أصل حياة المسيح في دنيا زي دنيتنا لازم تعمل إيه؟ تتألم. لكن بيقول وانتوا بتتألموا معاه في طريقكم للورثة مكافأة للألام هتاخدوا المجد. لاحظوا الألام مرتبطة بالمجد. طب الميراث مرتبط بإيه؟ بالبنو أو لا؟ لأننا أولاد صرنا ورث. يبقى هنورث ليه؟ لأن احنا أولاد. هنتمجد ليه؟ عشان بنتألم معه. وقلنا زمان دي مش ألام الخدمة، ده مجرد انك فيك حياة المسيح غصبا عنك اللي بيجرى لك بتتألم. مش دنيتك، مش عالمك، مش بيئتك الطبيعية. رايحين للورثة بنتألم معاه صبرا هنتمجد معاه. ما هو المجد؟ يخضع كل شيء للمسيح وبالتالي يخضع لنا ونسود ونملك معه إلى أن يأتي وقت المجد. الخليقة التي ستخضع لنا تئن ونحن أيضا نئن. يعني اللي هيخضع واللي هيخضع له الاتنين بيعملوا إيه دلوقتي؟ بأنه الوضع ده مش هيستمر. هيدخل البكر إلى العالم، ستعتق الخليقة من عبودية الفساد، سيتمجد أولاد الله، هيبقى في حاجة اسمها حرية مجد أولاد الله. دي لسه ما خدناهاش. الخليقة كمان هتستمتع بيها وتشاركنا لما تعتق هي كمان. طيب وإحنا بنئن دلوقتي ولغاية ما نوصل للمجد كيف نحتمل؟ شيء يحدث في داخلنا وشيء يحدث خارجنا. إيه اللي في داخلنا؟ الروح يعين ضعفاتنا، وخارجنا الله يجعل كل الأشياء تعمل معا لخير. وضحت؟ قربنا خالص للآية هو. في طريق للمجد أئن، فكيف يعينني الله في الطريق؟ ما هي المعونات التي لي؟ يقول لي في شيء جواك وفي شيء براك. إيه اللي جوايا؟ الروح يعين ضعفاتنا، الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ادخل اسكب نفسك أمام الله، جرب الراحة العظيمة، دوق، حاول تجرب، حاول تجرب الراحة العظيمة لما تدخل وتسكب نفسك أمام الله. يا مؤمن انت ديزايند، مصمم انك تعرف تسكب نفسك. ما تهملش الحكاية دي، ادخل ادخل وفرغ، ما تسكبش نفسك على نفسك هتنحني. لكن قوم ترجى الرب، قومي لماذا انت منحنية؟ قومي ترجى الرب، قوم قوم اصرخ، قوم اسكب شكواك، وهتلاقي الروح القدس جواك بيساعدك بعينك، يشفع فيك بأنات لا ينطق بها. لكن في ذات الوقت الله يسيطر على الظروف التي خارجك، التي هي من صنع الله ومن صنع الشيطان ومن صنع الناس الأشرار، والتي هي أيضا من صنع أخطائنا وحماقاتنا. يسيطر على كل هذا ويجبرها رغما عنها أن تعمل معا لخيرنا. أحبائي دعامتان قويتان لنا في الطريق، أميل يمين لا سند، أميل شمال لا سند. سندة الروح اللي بيعين ضعفاتنا، سندة الله الآب الذي يجعل كل الأشياء تعمل معا لخيرنا. خلاص قربنا ندخل في الآية، لكن أقول هل من علاقة بين الدعامة الأولى والدعامة الثانية؟ من شفاعة الروح والله وسيطرته على كل الأشياء ليجعلها تعمل معا لخيرنا؟ نعم هناك علاقة. في آية في النص احنا ما وقفناش عندها، أو عبارة إن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح. يعني اهتمام الروح يعني فكر الروح. طيب أسأل سؤال، يفحص القلوب، هاخد سامح مثال، الله هيفحص القلوب يعني هيفحص قلب مين؟ قلب سامح. لكن يقول ليعلم ما هو اهتمام، يعني فكر، فكر سامح؟ لا. طب ما سامح بيفكر كويس ولا ما يلزمنيش؟ ده كويس خالص، ده اخ مؤمن حلو جدا، ده بيفكر افكار روحيه، يقول مهما طلع نزل ما يعرفش خيره فين. ام انت بتدور على فكر مين بالظبط؟ يقول فكر الروح. طب فكر الروح، مال الروح ومال سامح؟ يقول لي لا، ما هو الروح من ساعه ما سكن في سامح بقى هو وسامح واحد. يا سلام، يعني بقى الروح يفكر جوايا لخيري ومصلحتي، والله هو بيفحص القلوب مش بيدور على فكري انا السطح الغبي الساذج اللي ما بيشوفش غير تحت رجلين، لكن بيدور على فكر مين؟ فكر الروح. وكأنه يقول له يا روح الفاحص، انت في اعماق فلان، ماذا ترى؟ ماذا تريد؟ ما هو لخيره؟ يقول له شويه انفلونزا على خفيف كده، بس ده هيصرخ لو بعت له، بس بعت له هيتظبط بيهم، هيتظبط. اضغط عليه من الناحيه الفلانيه، دوس عليه في الامر الفلاني. قد يرسل الله وقد يستعمل الله ما هو موجود. هو في موجود ولا ما فيش؟ خير كتير ولله الحمد. يعني لو حب يجيب ضغوط ما فيش داعي يبعت، هو اوريدي موجود، موجود وكتير، بس يجعلها مش تجري في أعنتها لتفعل بنا ما تشاء أو ما يشاءه الناس، لكن تفعل بنا ما هو يشاء طبقا لطلبات مين؟ الروح اللي فحص وحلل وشاف النسبة قد إيه وبعت له تقرير وقال له ده محتاج قد كده في قد كده علشان يبقى عنده لطف المسيح، ده محتاج قد كده في قد كده علشان يبقى عنده غفران المسيح، ده محتاج ضغطة 6 طن على راسه علشان يبطل يعتمد على ذكائه، ده محتاج رفعة كبيرة علشان يتشجع إيمانه. اوعى تفكروا ان دايما يعني ها؟ لا، لكن الروح يفكر ويعرف بالضبط ما هو لخيرنا ويرسل التقارير أول بأول وطبقا لفكر الروح، طبقا لاهتمام الروح. يسيطر الله على كل الأشياء ويجعلها تعمل معا للخير للذين يحبون الله. هذه هي العلاقة بين العبارة السابقة وهذه العبارة، العلاقة بين شفاعة الروح، اهتمام الروح، وبين ما يعمله الله في حياتنا. وعشان كده احنا بنفاجأ ان في حاجات كتيرة بتحصل احنا مش عارفين دي بتحصل ليه. دي بلا شك كانت طلبات الروح القدس في داخلنا، وفي حاجات بنطلبها وما بتجيش لان الروح القدس ما وافقش عليها، وفي حاجات حوالينا بتحصل واحنا مش فاهمينها لان الروح عايزها والله يعملها لكي ما تقول في النهاية الى خيرنا. أتوقف أيضا وقفة صغيرة عند عبارة قلتها، نحن لا نعرف ما هو لخيرنا. ما أعرفش أديها توافقوني على الكلمة دي، لكن في جو عدم النضوج أكيد بنبقى حاسين أن احنا عارفين إيه هو خيرنا، مش كده؟ لا، أنا عارف إيه هو خيري. قال واحد خادم للرب لصديقه، أنا يا أخي لا أعرف لماذا سمح الله لي بهذا الألم. رد عليه وقال له أنت عامل لي عقدة ومحيرني، أنا شايفك بتخدم ربنا، ليه ربنا سمح لك بالألم ده؟ فرد عليه الشخص اللي بيخدمه وقال له أعتقد أن الرب أرادني أن أكون مثمرا فرحا به فقط، فقطع كل مصادر الإمداد الأخرى، جعلني أستند على الرب وحده، ربما هذا هو قصد الرب. فاجأه الصديق بالقول هذه هي فلسفة المستسلمين الفاشلين، إني أؤمن أن الله كان ممكن أن يجعلك مثمرا أكثر لو كانت ظروفك أوسع. وأنا أقول هذه لغة غير الفاهمين غير الناضجين. أحبائي، هل وصلنا للاقتناع أننا لا نعلم ما هو لخيرنا؟ إن الآية تقول كل الأشياء تعمل معا للخير، لكن سؤال مبدئي قبل ما نغوص في أعماق هذه الآية العظيمة، هل نحن نعلم ما هو لخيرنا؟ إن نظرتنا قاصرة جدا. خيرنا هو الصحة، خيرنا هو الفلوس، خيرنا هو نجاح الولاد، خيرنا هو الصيت الحسن، خيرنا هو السمعة الجيدة، خيرنا هو الوفرة، خيرنا هو، هذه هي تصوراتنا عن الخير. وأنا لا ألومكم يا أحبائي، فقديسين وأفاضل سقطوا في هذا الامتحان، لكن العيب الكبير إن احنا نستمر طول عمرنا فاهمين إن احنا عارفين خيرنا. لو طلعنا من الاجتماع ده النهاردة بس بالحقيقة دي، إن احنا ما نعرفش إيه هو خيرنا، يبقى الرب عمل فينا معجزة عظيمة صدقوني. ووفر كذا سنة من عمرنا في شغل جامد، ووفر ضغطات كتير. خلوني باختصار أقول عن أبطال سقطوا في هذا الامتحان. قال إبراهيم لسارة وإحنا داخلين أرض مصر، يا سارة قولي إنك أخت. ليه أقول إن أختك؟ ده أنت راجل عظيم وطول عمرك كريم في عيني، وبقول لك يا سيدي. ليه كده؟ ليه تخيب قدامي وتخليني أكذب، وشكلك يبقى وحش، وتصغر روحك قدام عيني، وتصغرني قدام الناس وأنا بكذب؟ ليه تعمل كده؟ لا معلش، أصل ده الخير، فيكون لي خير بسببك. خير، ما هو الخير يا إبراهيم؟ الخير إن الواحد يعيش، الخير إن رقبتي ما تقطعش، هو يعني هو يا روح ما بعدك روح، هو ده الخير. أنا معرض للموت، وإذا كان قدامك طريقة تنجي بيها روحك من الموت تبقى عبيط لو ما استعملتهاش ببساطة شديدة، هو ده الخير. مش كده أحبائي؟ مش ده اللي بنعمله؟ لا إبراهيم، الخير إنك تتكل على الرب. بص بقى حبيبي، اقعد تقول لي اتكل 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 لغاية ما طب، وساعتها ما حدش هيرحمني. لا، سيبنا اتصرف، اعمل معروف، اكلم فلان بي وفلان باشا ونخلص الموضوع، وإلا هضيع. امشي ورا المؤمنين اللي يقول لك اتكل وسلم للرب طريقك واتكل عليه وخلي عندك ايمان فيه وانتظر الرب واصبر له. اضيع الدنيا والوقت بيجري وفي الاخر ما حدش هينفعني. لا، اعمل معروف، سيبونا اتصرف. وبعدين يا اخي كذبة تفوت ولا حد يموت، وبعدين دي كذبة بيضة او نص كذبة، ما هي فعلا هي يعني برضو اختي، تنفع اختي يعني، مش كذبة قوي يعني، ما تعقدوش الامور. شوف يا حبيبي، هو ده خير هيجيلك من وراها، خير هيجيلك، خلص المسألة وما تعقدش الدنيا. بس تحولت عن الرب، الرب قاعد لنا، هو الرب هيروح فين؟ نكذب الكذبة ونروح نخلص موضوعنا، وبعدين نبقى ايه؟ نروح للرب. هو الرب هيروح فين؟ هو الرب ما هو قاعد واحنا رايحين له برضه، واحنا نستغنى عنه ابدا؟ لا، بس ان شاء الله نخلص الموضوع ده صدقني. وبعدين الواحد يفضى كده ويستريح وباله يروق، يروح بقى الاجتماعات والمؤتمرات ويخدم الرب، يبقى باله رايق. لكن طول ما انا في المصيبه دي انا اعرف اخلص يا اخي، بس استنى بس. خير. وقالت وجه الخير، جه الخير فعلا، الخير اللي هو عايزه. ايه الخير اللي هو عايزه؟ انه ما ماتش. ومش بس ما ماتش، ده بصوا كده الكتاب بيقول ايه عنه، بيقول ان فرعون بسط بيه قوي واداله، يقول الكتاب في عدد 16، اسمع، فصنع، الفاعل هنا مين؟ تكوين 12، فصنع اي فرعون، فصنع الى ابرام خيرا بسببها. يبقى للراجل فكر فيه ايه؟ حصل. وده راجل محترم اهو، عرف خيره فين وقدر يوصل له. فصنع الى ابرام خيرا بسببها، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد واماء واتن وجمال. هذا الخير. ايوه كده، هم نبقى ملطشه في الدنيا، نبقى كده بس كحيانين وتعبانين وماشيين على الحركرك، وعلى اخر الشهر العمليه يعني تبقى يعني هي كده، واسع كده، ربنا يوسع. اهو ده الخير يا اخي، اهو ده الخير فعلا، نعيش في الخير. وطبعا النهارده في شويه كذابين طالعين يقولوا ان الخير هو الصحه والفلوس، سيدينهم الله. لكن يا احبائي، وصل هناك وما يقولش الكتاب أن أبرام بنى مذبحا للرب، ما فيش مذبح في أرض مصر، وانقطعت شريكته مع الرب، وما اختبره في كنعان لم يختبره في أرض مصر. إيه اللي اختبره في أرض كنعان؟ أنا هقرأ لكم اللي بعده وانتوا هتعرفوا. يقول الكتاب أن الرب تدخل ضرب بيت فرعون، فرعون فهم الكذبة وقال له لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها، هوزع امرأتك خذها واذهب. صعد أبرام من مصر، يقول الكتاب وكان أبرام غنيا جدا، وصار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إير، اسمع، إلى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداءة بين بيت إيل وعاي، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا، ودعا هناك أبرام باسم الرب. وكما نعلم من أصحاح 12 أنه عندما بنى هذا المذبح ظهر الرب لأبرام. أخوتي الأحباء، في المكان الذي اختاره الرب قد يكون هناك جوع في الأرض، لكن هناك مذبح، وهناك صلاة، وهناك رؤية للرب، هناك دعا باسم الرب، هناك ظهر له الرب، هناك تمتع بأسمى شيء في الوجود، الشركة مع الرب. من وجهة نظر الرب هذا هو الخير للمخلوق، ومن وجهة نظر أبرام الخير هو حمير وجمال وعبيد وأتن. وانت ترى شايف الخير ايه؟ اوعى تضحك عليا ولا تضحك على نفسك وتقول لا انا شايف الخير الشركة مع الرب، مش ده اللي بنقوله في بداية حياتنا. لكن الله سيجعل كل الاشياء تعمل معا للخير، لهذا الخير، انه يوصلنا ان اقول يا رب لو حتى بقيت في سجن، لو حتى خسرت كل شيء وبقيت أنت لي، سأقول مع أساف ومعك لا أريد شيئا على الأرض. سأصل يا رب إلى هذا الاختبار السامي، قلت للرب أنت سيدي خيري، لا شيء غيرك، أنت يا رب الخير، أنت الخير يا رب، أنت الخير. أخوتي الأحباء، إن الرب عندما يعمل هذا أرجو أن لا تتصورونه قاسيا، بل لأنه كلي الصلاح يعرف ما هو الخير الحقيقي. فكرك لو خدت العبيد والجمال والحمير والصحة والبيت والغنى والثروة ده خير، وإنت بتقول إن هو ده خيري، فكرك بعد ما تاخد دول هتلاقي روحك فعلا عايش في خير؟ طب اسمع، يقول كثيرون يقولون من يرينا خيرا، بس كمل الآية إذ كثرت حنطتهم وخمرهم، يعني عنده وبيقول مين يوريني خير. مش أبرام بس، لكن داود سقط في نفس الخطأ. في سفر صموئيل الأول فكر بنفس الطريقة التي فكر بها أبرام. أقرأ من أصحاح 27، قال داود في قلبه إني سأهلك يوما بيد شاول، فلا شيء خير لي من أن أفلت إلى أرض الفلسطينيين، فييأس شاول مني فلا يفتش علي. إيه خير أبرام؟ إنه ما يموتش. طب إيه خير داود في الموقف ده؟ إن شاول يسيبه في حاله، مش كده؟ مش ده الخير فعلا؟ يعني لو جبت 100 راجل وسألتهم الراجل ده ظروفه كذا كذا كذا، فكرك خيره ايه داود ده؟ يقول لك خيره الوحيد ان ربنا يفرجها عليه ويقطع له اجل مين؟ شاول، او يخلصه من شاول باي طريق، خلصه من شاول. وانت مشكلتك انك مدي ودنك للناس، وكل الناس بتقول لك ان خيرك هو انك تخلص من الموضوع الفلاني، في حين انه مش هو ده خيرك ابدا. كتاب بيقول انه فعلا راح عند ارض الفلسطينيين. اسمع يقول ايه، فاخبر شاول ان داود قد هرب الى جت، فلم يعد ايضا يفتش عليه. يعني الخطة ايه؟ نجحت. والخير حصل ولا ما حصلش؟ حصل الخير اللي بحسب فكر مين؟ داود. طيب وراح هناك وشاول ما بيفتش عليه، يبقى ادي الخير، فاستراح داود. وصار داود سعيدا جدا. حصل كده؟ تعرفوا مسيح الرب؟ يا للكرامة والمجد يا داود عندما تكون مطارد من شاول وأنت مسيح الرب، وأنت مسيح الرب. ويا للعار عندما لا تكون مطارد من شاول لكنك تعمل واحد من المرتزقة عند أخيش ملك جد. أريحت روحك من ضيق سمح به الرب، وفتحت على نفسك أبواب جحيم لن تقوى عليها أبدا ولن تقدر أن تقف أمامها أبدا. أخوتي الأحبة، هذه هي حماقتنا عندما نظن أننا نعرف ما هو لخير. مش هطول في أمثلة كتير، هو في بعد إبراهيم وداود أول اسمين في العهد الجديد مين؟ حد فاكر؟ كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، هذه أول اسمين. غلطوا في الموضوع ده وإحنا كلنا بنغلط فيه. يا رب خيري في الأمر الفلاني، دعونا نفهم يا أحبائي أن خيرنا هو في قصد الله من نحونا. يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ عايزني في السجن؟ إذن فالسجن سيمسي روضا محاسنه تسبي وتزري سنا بالشمس والقمر. أنت عايزني بالشوكة؟ إذن فأفضل شيء لي في الوجود أني أكون بشوكة. أصر بالضعفات لكي تحل علي قوة المسيح. حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. أحب إجت الشوكة فلم يتحول إلى شخص فاشل، بل بالعكس، بدلا من أن يخدم بقوته خدم بقوة المسيح لكي تحل علي قوة المسيح. لقد كان داود مطاردا، لكن في سنين طرده من شاول كتب أروع مزامير. قال للرب: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي. الرب هو خيرك، وقصد الله من نحوك هو خيرك. اوقف ذهنك عن التفكير فيما هو لخيرك. انت مش هتعرف تجيبه، مش هتعرف توصله، انت مش هتقدر تفهم بالظبط ايه هو الخير اللي الرب عايز يعمله فيك. كل اللي مطلوب منك انك تروح له وتقول له: يا رب انا لا اعلم ما هو لخيري، لكن هقول لك أنت سيدي خيري، لا شيء غيرك. خلاص أقول كلمتين بقى عن الحجرة الأولى وإحنا داخلين الآية العظيمة دي. تبدأ بالقول: ونحن نعلم. ونحن نعلم، أرى فيها أمور مجيدة الحقيقة. أرى يقينية الإعلان، إعلان الله بيدي يقين، فيجعل المسكين قادرا على أن يقف ويقول: نحن نعلم. حلوة دي، تعزي مش كده؟ أنا شخصيا متعزي بيها أول. وأنا أرى الجهل من حولي، وأنا أرى عظماء العالم يتخبطون في الحماقة والجهل. أقف أنا أمام إعلان الله، مش بس في منطقة واحدة، في مناطق كثيرة ومن جهة أمور عديدة أقدر أقول نحن نعلم. يقينية الإعلان لما يقول ونحن نعلم، لكن يقول ونحن نعلم أن الله يجعل، كما قلت طبقا للترجمة التفسيرية ولترجمات عديدة أخرى. أرى إيجابية الله، إيجابية الله، الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير. في البعض متصور أن الله قاعد في السماء على ريكلاينر، عارفين الريكلاينر؟ قاعد كده على كرسي مريح فوق وسيبها تضرب تعدل تدعك. ما أنا ملطشة، ما أنا هو متساب للظروف، ما هو ربنا شايف ألامي وساكت. لا يا أحبائي، هو شايف ألامي لكنه مش ساكت. الله متداخل، وهنشوف حدود تداخله، لكن أيضا الله يجعل كل الأشياء، سنرى فيها شمولية السلطان. على كم شيء يسيطر الله؟ على أي شيء يسيطر الله؟ متى يسيطر الله؟ إلى أي حدود وفي أي مكان؟ هل في أعماق البحر يعمل؟ هل في البر يعمل؟ هل في الريح يعمل؟ هل وأنا نائم الله يعمل؟ الله بيعمل باستمرار ويعمل في كل الأشياء. نعم، يقينية الإعلان، إيجابية الله، شمولية السلطان، لكن أرى أيضا أنه يجعل كل الأشياء تعمل معا، روعة الإتقان. يا سلام لما يحط دي على دي مع دي مع دي، وكلهم كل واحدة فيهم بلوى أوحش من غيرها، وتفاجئ يا أخي في الآخر أنه بيطلع منهم خير. رهيب رهيب، مش كده؟ يعني هو واقف فوق بيتفرج، هو مش بيتفرج، هو شغال، اتفقنا؟ ها؟ وقالوا هو ذا صاحب الأحلام، هلما نقتله. ومسكوه وخلعوا عنه قميصه الملون وهو بيتفرج. لا مش بيتفرج، ده كان عمال يظبط سرعة الجمال هناك. جمال مين؟ إسماعيلين، علشان أصل يظهر كانوا ماشيين بسرعة شوية، ها؟ فهيعدوا قبل ما يجي مين؟ يهوذا الطماع بتاع الفلوس، راح ظبطها عشان يهوذا يجي مع الجمال اللي أصلا. رهيب، بقول لك رهيب. واترمى في البير وبكى ومحدش سأل فيه. وبعدين تطلع الفكرة دي في دماغ يهوذا، طلعت لوحديها كده؟ ها؟ لا، في واحد مسيطر، نبيعه ويتباع، مش لأي قافلة، لكن قافلة رايحة فين؟ مصر. طب ما القافل كتير ومية بلد. لا، ده أصله مرتب خطة عظيمة. أرسل أمامهم رجلا، بيع يوسف عبدا ويتحكم في البيعة والشروة. يا سلام، طيب ما خلي أي واحد، ما هو شمعون ده راجل مفتري، خلي هو اللي يبيعه. يقول لا، أصل أنا ببص لقدام شوية، حاجة كده بتاعت 2500 سنة قدام. إيه 2500 سنة؟ أصل ابني الحبيب هيتباع، واللي هيبيعه واحد اسمه يهوذا، فهنخلي يهوذا اللي يبيعه عشان القصة تكتمل. ويروح وينزلوا في سوق النخاسة، وسوق النخاسة مليان بياعين ومليان مشترين، بس يحبك عشان هناك في واحدة هي اللي تعرف تدخله السجن. ويدخل السجن والسجون كتير، لا ما يتسجنش غير مع الساقي والخبز. ايه ده ايه ده ايه اللي بيعمله ده؟ وتحكم في ذاكرة الرجل متى ينسى، وتحكم في ذاكرة الرجل متى يتذكر. تعمل معا، روعة الإتقان. أدي لما هنقف قدام النقطة دي هنشوف العجب في إلهنا العظيم. لكن كمان يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير، للخير. قصد الصالح أن نكون مشابهين صورة ابنه. بصوا حبايب، أقول القصد الأزلي، القصد الأزلي. تعرف إيه القصد الأزلي؟ أصل حضرتك بتعد للمجد، حضرتك بتعد للمجد، يعني حضرتك هتملك، هتملك وهتتمجد، هتتمجد. بس شوف يا حبيبي، في حاجتين، في مجد حرفي وفي مجد أدبي. ها، مفهوم كلامي ولا غريب؟ مجد حرفي ومجد أدبي. يعني ايه مجد حرفي؟ يعني يبقى وشك منور ولابس تاج، في اسهل من كده اهو، تبقى شكلك حلو خالص، لابس تاج وقاعد على عرش. بس ناقص كمان ان الاخلاق تبقى اخلاق ايه؟ ملك. طيب ربنا هيحسن اخلاقنا بعد ما نروح السماء؟ لا يا حبيبي، المسيح قبل ما يتمجد حرفيا اظهر المجد الادبي هنا ولا هناك؟ هنا، في المطحنة اللي هنا دي، في الفرن اللي هنا دي. نعد ونؤهل أدبيا للمجد حرفيا هناك. هنا بقى بيشتغل في الأخلاق، يشتغل في المجد الأدبي علشان يهيئنا للمجد اللي احنا رايحين. يعني لو ربنا ما سمح لناش بأي ضيق ولا عمل فينا أي شغل، وخدنا كده بعبلنا زي ما احنا وطلعنا على السماء على طول، هنقعد على عروش ولا مش هنقعد؟ هنقعد. أصل دي اسمة نعمته، اسمة نعمته. بس هو عشان يمجد ذاته وعشان يظهر نفسه أمام خلائقه رائعا عظيما، يوريهم هو قدر يعمل إيه في الناس اللي هيقعدهم على العروش. فقبل ما يوصلنا فوق يخلينا مش بس ملوك، لكن اسمحوا لي أقول التعبير ده، وأخلاقنا كمان أخلاق، مش ولاد ملوك، لا أخلاق ملوك. يعني حضرتك ملك، وعلشان تبقى ملك لازم أخلاقك من هنا تبقى أخلاق ملك، وهو ده السبب في آلام اللي أنت بتتعرض لها، هذا هو الخير. لكن هناك حقيقة أخرى، أن هذا الأمر للذين يحبونه، دائرة عمل الله الذين يحبونهم، إلا أن هذا الحب ليس منا بل لأننا مدعوون حسب قصده. دول الحقائق السبعة اللي هنشوفهم في الآية المجيدة دي. هختم بأول واحدة، يقول نحن نعلم. وأرى هذه الآية الجميلة أو هذا التعبير، التعبير ده بيتكرر 30 مرة في العهد الجديد، ونحن نعلم. أنا مش عارف أنت هتروح بإيه النهاردة، أنا قلت كلمة من شوية يا ريت تروح بيها فاكرينها، أنا ما أعرفش إيه هو خير. خيري إنه يتصلح حالي في الأمر الفلاني، لا، خيرك إنك تشبع بإلهك وتقول له أنت سيدي خيري لا شيء غير. لكن عايزين نطلع بحاجة تاني، نحن نعلم. تقف هذه الآية كمنارة عظيمة بين حفرتين سقط فيهما الكثير من الناس ومن المؤمنين. حفرة الأولى فلسفة اسمها إيجنوستيسيزم، أو اللي بيسموها بالعربي لا أدرية، ودي من زمان قديمة قوي الفلسفة دي، وكان أتبعها في الفترة الأخيرة ناس مشهورين جدا زي مثلا برتراند راسل وزي كانت وزي تشارلز داروين. لا أدرية، الناس دول بيقولوا إحنا ما بنقولش إن ما فيش الله، بس علشان تقدر تعرفه وتفهمه الطرق اللي بيها نعرف او ما نعرفش مش متوفرة عندنا، علشان كده احنا بنقول ما نعرفش، في الله ما اعرفش، ما فيش الله ما اعرفش، احنا الحقيقة يعني لا ندري لا ندري. وطبعا بيتفلسفوا كتير، وكنت بقرأ الواحد فيهم النهاردة وقد ايه فعلا شعرت قد ايه الانسان قلبه اخدع من كل شيء وهو نجس. أحدهم أراد أن يبرر لنفسه عدم إيمانه بالله أو يبرر أنه صار وراء هذه الفلسفة لا أدري. قال هل ربنا يقدر على كل شيء؟ مش أنت بتؤمن أن ربنا موجود؟ هل هو يقدر على كل شيء؟ رد عليه المؤمن قال له أيوة يقدر على كل شيء. قال له طب يقدر يخلي 2 و2 6؟ احتار المؤمن الغلبان، قال له لا ما يقدرش يخليه، هم 2 و2 لازم يبقوا 4. قال شوف يبقى ما يقدرش، يبقى غير قادر، يبقى لا يقدر على كل شيء. ده تعرفوا مين ده؟ برتراند راسل. شوفوا الأسماء الضخمة دي هي اللي بتفكر بالطريقة دي. هقول لكم الكتاب قال عنهم إيه. الرجل احتار، قال طب أقول له يقدر، أيوة ربنا يقدر على كل حاجة، خلي 2 و2 يبقوا 6. قال يبقى إله مشوش وملخبط ومناقض لنفسه وبيبوظ الدنيا لأنه بيخلي 2 و2 6 وهم المفروض 2 و2 يبقوا 4. سألوا سؤال تاني، هل الله يقدر على كل شيء؟ قال له هيقدر على كل شيء. قال له يقدر يعمل صخرة تقيلة ما يقدرش هو يشيلها؟ فكر الراجل الغلبان، قال له طبعا يقدر. قال له في الآخر ما يقدرش يشيلها؟ قال له ما يقدرش على كل شيء لأنه ما يقدرش يشيلها. تراجع الأخ المؤمن قال له لا ما يقدرش يعمل صخرة ما يقدرش يشيلها، قال له يبقى ما يقدرش على كل شيء. شفت بقى؟ شفت بقى؟ عشان كده أنا بقول لك يا حبيبي أنا لا أؤمن لأني لا أدري. هو في يمكن في، بس أنا ما عنديش طريقة أقدر أعرف بيها هو في ولا ما فيش. شوفوا أحبائي، هؤلاء ربما غير موجودين بيننا، ما فيش العقول دي لكن بنشوفها في الخارج، لكن هؤلاء لهم تلاميذ، تلاميذ بسميهم أدعياء الثقافة. لك شوف يا حبيبي ما حدش عارف حاجة، برتراند راسل هو القمة، لكن حتى سواق العربية النقل بيكتب أحيانا على العربية من ورا ما حدش عارف حاجة. هؤلاء يبررون لأنفسهم عيشتهم في النجاسة والفساد تحت شعار إنه ما حدش عارف حاجة، محدش فاهم مين الصح ومين الغلط. يا عم مديانات كتيرة وكل واحد بيقول احنا صح. ده طوائف كتيرة في المسيحية، طب الواحد هيصدق مين ولا مين؟ شوف حبيبي احبائي باختصار، هؤلاء الذين يقولون لا ندري لا نعلم، كتاب قال عنهم في آخر الأيام يأتي قوم مستهزئون سالكون بحسب شهوات أنفسهم. دول مش بينكروا شيء، دول بيتسألوا قائلين أين هو موعد مجيء منذ أن رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. لكن الكتاب كشف هو نجس، هو شرير، هو مش عايز يتوب، هو مش عايز يخضع لله، هو متكبر، هو معاند، هو مش عايز يوطي راسه لله، علشان كده بيتعلل، هو يبرر لنفسه شهواته ونجاسته وعيشته في الشر. مش الغلط ان انا عايز اعيش في الشر، المشكلة ان مش لاقي حد يجاوبني عن اسئلتي، المشكلة ان مش قادر افهم، مش قادر اعرف. لكننا نحن نعلم، نحن نعلم لان الكتاب قد قال. كيف علمنا ان الله قادر على كل شيء؟ اقول علمت ان الله قادر على كل شيء بسبب حقيقة بسيطة جدا، لان الله قال. وما دام الله قال، من لا يصدق الله يجعله كاذب. يرد علي ويقول اه شفت، ما هي دي السذاجة، انتم بتصدقوا الكتاب. اقول له ايها الساذج، وانت بتصدق ان الكهرباء بتسخن وبتسقع مظبوط، وانت لا تفهم، وانا صدقوني لا افهم، لا افهم ازاي ان الكهرباء تخلي الجو بارد، ما اعرفش ازاي، انا ما درستش هندسه. لكن العالم قال ان استعمال الكهرباء في المكيف سيجعل الجو باردا، صدقته. طب ولما صدقت طلعت مجنون؟ لا ما طلعتش مجنون، لانه كان قدامي اختبار، اجريت الاختبار، الاختبار نجح. ما دام الاختبار نجح يبقى الامر حقيقي والعالم صادق. وهؤلاء يعيشون على مئات الخبرات اليومية لأنهم صدقوا علماء. وأنا الله قال أنه قادر على كل شيء وصدقته، وآه ما أروع الحياة التي عشتها منذ أن صدقته. كل يوم بختبر أن الله قادر على كل شيء. تعال صدق، تعال وطي راسك واخضع، تعال جرب زي ما صدقت العالم اللي بيقول الكهرباء بتسخن وبتسقع. تعال، هل فهمت الجاذبية كما شرح اسحاق نيوتن؟ هل صدقت النسبية كما شرح اينشتاين؟ هم اربعة اللي طلعوا في الدنيا فهموا النسبية وبيشككوا فيهم. ما صدقتش، لكن مئات الاشياء بنيت على هذه النظريات ونحن نستعملها ونستفيد من نتائجها. لماذا لا تصدق الكتاب؟ لان الله قال. الله قال ونحن صدقناه، فصار عندنا يقين. يقين الإعلان، يقين بسبب ما أعلنه الله. شوف كده مثلا في رسالة يوحنا الرسول الأولى، هقرأ لك بعض الآيات الجميلة. فأصح 5 يقول إن كنا، عدد 9، اسمع اسمع وشوف كلام الله. إن كنا نقبل شهادة الناس، يا أخي محاكم البشر اللي بناء على قراراتها بتطير رقاب ناس وبتفضل رقاب ناس، بتقبل شهادة الناس. إن كنا نقبل شهادة الناس، اسمع، فشهادة الله أعظم. يا أخي تعامل مع الكتاب المقدس إن ربنا بيحترمك، صدقني بيحترمك، وهو لولا بيحترمنا كان بعت لنا كتاب. الكتاب ده اسمه إيه؟ شهادة الله، شهادة الله. حتى لوحي الشريعة أول ما كتب الله اسمهم لوحي، ربنا بيشهد لك، ربنا بيقول كلامه بيشهد لكلامه. إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم. اسمع كمان، هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها عن ابنه، من يؤمن بابن الله فعنده الشهادة فين؟ في نفسه. اسأل أي مؤمن، اسأل أي مؤمن، قل له هل آمنت بابن الله؟ يقول لك نعم. هل تريد شهادة؟ يقول عندي الشهادة في نفسي، عنده الشهادة في نفسي. كانوا بيشوفوا الأسود الجائعة تلتهمهم وبترنيم روحه يرموا روحه عليهم. ليه؟ ليه عندهم الشهادة في نفسهم أن الله صادق. عنده الشهادة في نفسه، من لا يصدق الله فقد جعله كذبا، لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه. وهذه هي الشهادة، أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية. نحن نعلم أن لنا حياة أبدية. حلوة دي ولا مش حلوة؟ طب افرض ما تعلمش حاجة تاني في الدنيا، صدقني دي كفاية عليك. نحن نعلم أن لنا حياة أبدية. يوحنا الأولى 3 يقول نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. أصح 5 عدد 19 نعلم أننا من الله والعالم كله قد وضع في الشرير. عدد 20 نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. أخي الحبيب ارفع رأسك وافتخر لأنك تعلم. وسط عالم يعيش في جهل إرادي، جهل إرادي، يقول عنهم الكتاب بطرس الثانية 3 هذا يخفى عليهم بإرادتهم. نحن نعلم. عد كده انت بقى في الكتاب ودور على نحن نعلم، وقف فرحان قل له أشكرك يا رب لأن أستطيع أن أقول إنني أعلم. قال بولس لأنني عالم بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى هذا اليوم. إن عبارة نحن نعلم يقين الإعلان ترد على الجماعة اللا أدري اللي بيقولوا إحنا ما نعرفش، لكن ترد كمان على الجماعة الغنوسي والدنيا مليانة ودايما تلاقي الشيء وعكسه. زي ما في إيجنوستكس في جنوستكس. إيه الجنوستكس دول؟ دول العارفين. وزي ما دول لهم أتباع النهاردة في صورة ناس مستهزئين سالكين بحسب شهوات أنفسهم، برضو الغنوسيين لهم أتباع النهاردة. إيه الغنوسيين دولة؟ جنوزس يعني معرفة، بس معرفة مش أوبجكتيف، يعني بناء على بحث وفحص. بصوا التاني اللي أدري يقولك أنا اللي مقدرش أبحثه وأفحصه مش أقدر أقتنع بيه. التاني بيقولك لا إلغي الموضوع ده خالص، مسألة أحاسيس، مسألة شعور داخلي، مسألة بصيرة. أصل في حاجات روحيات أبعد جدا من إمكانيات الناس دي الواحد يستوعبها كده بروحه. ومن هنا جات كل الخرافات والهرطقات المسيحية زي العلم المسيحي وزي 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 حاجات كتيرة ما فيش داعي أذكر أسماءها. لكن أخشى أحبائي أن تكون تلبس ثوبا أو آخر في بلادنا في هذه الأيام. علم روحي، علم يقدم من على المنابر، حقائق تقدم للناس باسم المسيح ليعيشوا بيها ليس لها أي أساس في الكتاب. جبتوا منين الكلام ده؟ فلان رأى رؤية، وفلان حلم حلما، وفلان عنده هذا الرأي. وعندما نناقشهم فيما يقولون صدمت مرة بهذا الرأي. يا أخي أنت كل شيء بتقول الكتاب بيقول، زي ما ربنا أعلن لحسقيال وأرمية ربنا كمان أعلن لي. أنا عندي إعلان من ربنا زي ما ربنا قال حسقيال. قلت له حبيبي بس لما ربنا يعلن ليك لازم يعلن لك اللي سبق وأعلنه في الكتاب. وشوف ضيق الأفق وخلاص ربنا قفل على كده يعني؟ لا، لسه الوحي ممتد، ما توقفش عند الكتاب. الكتاب ده كان البداية، لكن ربنا بعد كده مازال بيعمل إيه؟ مازال بيدي. وزي ما في إشاعية وزي ما في إرمية برضو أنت وأنا ممكن ربنا يدينا أفكار من عنده حتى لو كانت متعارضة مع الكتاب. وماله متعارضة معاه؟ حاجات جديدة، في حاجات جديدة ربنا بيديها لنا. هؤلاء الذين يسيرون وراء الخرافات. لكننا أحبائي نقف لنقول نحن نعلم. من أين نعلم؟ نعلم لأن الله أعطانا بصيرة لنعرف الحق، لنعرف إن هذا الكتاب يحمينا من أن نقول لا نعلم، ويحمينا من أن نقول نعلم بلا أساس بناء على خرافات. ومن أروع الحقائق التي نعلمها بناء على ما أعلنه الكتاب أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين
يحبون الله الذي له كل الملك.